الله الرحمن الرحيم. أقول ما ذكره هو من أحوال المحبين في مبادئ السلوك إلى الله. قلنا في الدرس الماضي إن للعارف اختلاف حالات بحسب اختلاف مقاماته و تفاوت مراحل سيره و سلوكه. كما تدرون إن العارف له أربعة أفراد: سير و سفر من الخلق إلى الحق، سير وسفر في الحق بالحق، وسير وسفر من الحق إلى الخلق، وسير وسفر في الخلق بالحق. في كل واحد من هذه الأفكار يختلف حالاته، حتى في سفر أول بداية السفر يقتضي حاله ونهاية السفر يقتضي حاله وأواسط السفر هم يقتضي حاله أخرى. فلأجل أن مراحله في السير ومقاماته في السير مختلفة، حالاته هم مختلفة. الشخص الذي يريد أن ينفصل عن الخلق ويرتحل إلى الحق لأجل أنه منغمر في عالم الملك، منغمر في عالم الكثرات، ويريد أن ينزعج من هذه الكثرات إلى عالم الوحدة، مبتلى بالكثرة يكون، معتاد بالكثرة يكون، صعب انزعاجه من عالم الكثرات و رفع اليد من التعلقات مشكل. بعد ذلك أغل شيء و أدنى غفلة يمكن أن يكون بالنسبة إليهم زاحم، بالنسبة إليهم مانع، يكون موجب لانقطاع سيره و سفره. كلمة واحدة، لغمة واحدة، قدم واحد. في هذه الحالة لأجل أنه في بداية السير ويكون في بداية الأمر صعب عليه، مشكل عليه أن ينفصل، فلأجل ذلك يكلفون المشايخ المريدين و السالكين في بداية الأمر يكلفونهم بالخلوة، انفصال عن الناس و انعزال عن الناس، لأجل أن هؤلاء عند الانفصال، عند الإزال، عند الخلوة عن الناس بعيدون عن الموانع، بعيدون عن الطوائف للتعلق إلى عالم الكثرة. في بداية الأمر لأجل أن حالته هكذا يقتضي هذا الحكم، يعني الحكم بالانفصال، الحكم بالخلوة، الحكم بالانعزال. أما إذا تقبل صالح في سيره وصار قطع العلائق عن الأمور المادية وعن الأمور المرتبطة بالعالم المادي والكثرات، سهل عليه. خب في تلك الحالة تلك الشدة التي في بداية الأمر كان بالنسبة إلى الانعزال وخلوة وإذلة وكذا لا يكون، يخف من تلك الشدة. فبعد ما صارت قوي جدا في هذا الصيف حتى يمكن أن يترك بالصلاح الأمر بالإذلة، بل خصوصا عندما صار من جملة حضرت السائرین فی السفر الرابع، یعنی لابد له ان یکتسیر فی الخلق بالحق، اصلا لابد و ان یکون فی الناس، لابد و ان یکون بین الناس، یجلس معهم، تکلم معهم، یعکل من اغذیتهم، یمشی فی اسواقهم و یربیهم، لابد من الدخول فی المجتمع و فی الجامعه الانسانیه بلا شک. فلعجل ذلك لا يمكن لنا ان نقول دائما مطلقا الانعزال عن الناس مطلوب، مطلقا نحكم بان الانعزال عن الناس مطلوب، اصلا هذا غلط. فدائما هم نقول ان الاشتغال بالناس ووغول في كثرات وجلوس مع الناس مطلقا يكون ممنوع، او بالعكس مثلا نقول الولوج في الناس والدخول في الناس يكون شخص مع الناس مع الاخرين يكون مثلا مذموم بطور كلي. لا، لابد لنا ان نلتفت الى حاله القارئ بحالة المحيط ومغام المحيط. يمكن أن يكون الشيء بالنسبة إلى شخص مخيط لازم وضروري، نفس هذا بالنسبة إلى شخص آخر مغير ليس بالضروري، مضطلاً إلى أنه ليس بالضروري، بل يكون بالسلام مغير، أو في بعض الأوقات يكون بالنسبة إلى شخص آخر مضطلاً إلى أنه ليس بالمغير، بل يكون ضروري لازم. في هذه الأمور واقعا المطلب جدا دقيق. كثيرا ما نرى أن الأفراد الغير المطلع على هذه الأمور يحجمون على شيء بطول مطلق أو يقبلون على شيء بطول مطلق. أظهر العالم أصلا سر تفاوت العرفاء في تجهيز الاصطلاع الدخول في الامور السياسيه وامور اجتماعيه وهو اصلا الان كثيرا ما يعترضون على الامام الخميني رحمه الله عليه ويقول ان هو دعوه خلاف دعوه الورثاء، الورثاء الاخرين كانوا منعزلين عن الناس ومنتقلين الى عبادات ورياضات وكذا وكذا، اما هو دخل في الاجتماع مثلا يقولون انه خلاف دعوه الورثاء. هذا الكلام وهذا النوع من الكلمات تدل على أنه ليس مطلع على أن هذه الأمور حكمها يتفاوت بتفاوت مقامات الشعب. في زمان ما كان الإمام الخميني منعزلاً، أنتم أين كنتم؟ كان وغير منعزل أصلاً ترك الكل، حتى الدخول في مسائل ابتدائي مسائل السياسية الاجتماعية مثلا كان يحرم على نفسه هذه الأمور، لأنه كان في زمان الإذلال لابد أن يكون في بداية السبب وهكذا. يحترز عن كثير من الأمور، أصلا العلماء الآخرين يعقدون المجالس لأجل مثلا علماء جلسة عزية، كلهم يعزلون الوقت مثلا في المجلس أعظم لعزل مثلا تعجب من آية ثلاث آية الله مثلا كذا، أما هو أصلا يدفع لا يعزب مجلس. وكثيرا ما يقولون لماذا كثيرا ما أفراد جعلوا مجلس تعزية لفلان عالم مات، أنتم لماذا ما تفعلون هكذا؟ بس يتبسنا في بعض العقاد يسرون مثلا كانوا يسرون عليه كثير، يقول خب ما أجد فيه داعي للإخلاص، ما أجد فيه ما يكون مناسب للتغيير، أجد فيه نوع من الحواء، نوع من التعلق بهذه الأمور، الرياضات وكذا وكذا. السلام عليكم ورحمة الله. أول اشتراك في مجالس التعزية، اشتراك في مجالس التعزية كان يقولون مثلا يقولون انه مستحب اشتراك المجلس تعزيه مؤمن خصوصا عالم، لماذا انتم لا تشتركون؟ الامام الخميني لما لا يشترك اجل ان الدخول في هذه المجالس في بعض الاوقات لهذا حال الشخص يكون مذير اتركه، اما شخص دوستار اصلا متردی این حاضر امور خفیف دنیاویه یا صفت الى تکلیف و قضاء تکلیف و العمل بالتکلیف يدخل اصلا يتكلم بصور عجيب في مسائل سياسيه ويقول انا وانت وكذا وكذا من دون الالتفات بهذه المسائل بعنوان التكليف بعنوان العمل بالتكليف فلا يوجد فيه انانيه حتى عندما يقول انا يعني الله عندما يقول مثلا انا يعني ربي بله يمكن أن يكون الشخص واحد فلهذا تفاوت مقاماته في السير أحكامه مختلفة والأعمال التي يصير منه مختلفة على أغلام قاسة هذه الأمور دماء صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبوا في بداية العام كان منعزل الناس يشتغل في غار في غار حراء بعبادة الله تبارك وتعالى كان يترك الناس لم ما يدخل معهم ولا يستوحش معهم أن يكون معهم أما بعد ما صار مبعوثا بعد أصل تكليفه والوقوف المجتمع في مجتمع الآخرين تكلم معهم هدايتهم وإرشادهم فالإذ له ليس دائما مذموم كما أنه ليس دائما ممدوح والدخول في الناس هم ليس دائما ممدوح وليس دائما مذموم يترس حالة العارف أقول ما ذكره هو من أهوال المحبين في مبادئ سلوكهم إلى الله وفي أوقات انزعاجهم من خلق إلى الحق يعني هذا في بداية السير وأما عند الوصول وانشراح الصدر بنوره وسعة القلب لاستوائه فهم من أحش خلق الله وأوسعهم خلقا وأشدهم فرحانا بمطالعة جلال الله ورؤيته في كل شيء ويجلس مع هذا الأعرابي الذي لا يفهم شيء ويفرح ويجلس مع رئيس مثلا قوم ملة لا يكون هذا موجب لفرحه والذاكام لا يكون موجب لانقباضه يجلس مع الخامل فجلوسه مع النبي في الإشارات قد مر بعده فهم هؤلاء بعد الوصول من أحش خلق الله وأوسعهم خلقا وأشدهم فرحانا بمطالعة جلال الله ورؤيته في كل شيء وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة مستوحشا من الخلق متخليا بعبادة ربه في جبل حراء ثم وسع الله قلبه وعظم خلقه فبعثه إلى كافة الخلائق واشتغل بهدايتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة وإلى ذلك أشار بقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك وإلى ذلك أشير وإلى ذلك أشار بقوله يعني حق تعالى أشار بقوله ألم نشرح لك صدرك إلى آخر السورة فسنرجع إلى تحقيق هذا المقام في موعده إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكره بعنوان أقوله جدا مطلب مهم وفي كثير من الموارد يحل به كثير من المشاكل خب نرجع إلى أصل البحث قياس شهوة أمور جسماني وحسي إلى المعارف والحكم هو يمكن أن يكون في باصطلاح تغيير تجرد النفس هناك كتاب النفس خلاص المجلد الثامن هلا بالضبط ليس في بالي ويمكن لي أن أخبركم فيما بعد خب نرجع لأصل البحث الذي كنا فيه يعني قياس الشهوات المادية والحسية للقياس إلى الشهوات المتعلقة بالحكم والعلوم والمعارف هذا هو قياس هذه الأمور إلى ذلك مال التراب ورب الأحباب بله نرجع إلى ذلك البحث عبارات ولا بعض العلماء ولا طب من الا يمكن ان يكون هذا راجع ناظر الى مقاله غزالي احتمل ما وجدته في مكان احتمل كلام كلماته تقريبا شبيه بما قاله الغزالي احتمال البته قال بعض العلماء ولا تظنن ان الروح العارف من الانشراح انشراح له معنى انشراح يعني في حر مطلق انشراح في رياض المعرفه روح العارف من الانشراح او الانشراح من رياض في تاريخ انشراح يكون مناشد بل رياض بل ولا تظنن ان الروح العارف من الانشراح في رياض المعرفة لبساطينها اغل من روح من يدخل الجنة التي يعرفها ويقضي فيها شهوة البطن والفرج اغل من ذلك وغن لا تظنن وانا يتساويان بل لا ينكر ان يكون في العارفين من رغبته في فتح ابواب المعارف رغبته رغبةً لا من الابن لا ينكر أن يكون في العارفين من شخص رغبته في فتح أبواب المعارف لينظر إلى ملكوت السماوات والأرض وجلال خالقها ومدبرها أكثر من رغبة الناس في المعكول والمنكول والملبوس وكيف لا يكون هذه الرغبة أغلب وهي مشاركة للملائكة في الفردوس الأعلى إذ لا حظ للملائكة في المطعم والمشرب والمنكح في عالم الملائكة طعام وشراب ونكاح كما موجود طعام وشراب ونكاح لأجل عيش الدنيا نأكل لأجل أن نعيش ننكح لأجل زيادة النسل ليس من نشر الدنيا أما ملائكة ليس من هذا النشر الدنيوي نشأة ملكوتية يكون لا يأكلون ولا يشربون ولا يذوقون لهم أكل شرب وأكل شربهم طعام تسبيح وتكبير وكذا 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 وفي الروايات موجودة نكاهم لأجل النسل زيادة النسل هذا النكاح الذي موجود في أفراد الإنسانية والحيوانية هذا ما موجود في الملائكة لأجل أنه لا تولدون لا يتكسروا بذلك المسلم الإنسان يتولد ويتكسر تكسر النسل ما موجود في الملائكة بهذا الشهر فلا يمكن يكون هذه الأمور هناك خب هلا الشخص الذي باصطلاح يصير مجردا ملحق بالملائكة فلا يمكن هو هذه الأمور المادية الشهوانية حتى هؤلاء الذين منغمرون في هذه الأمور لا يقتنعون بهذه فكيف يقنعون هذه الشهوات تلك الأشخاص الراغية هذه الشهوات المخدجة بتعبير الشيخ مخدج ناقص هذه الشهوات المخدجة لا يقنع أهلها فكيف يكون مقنع لغير الأهل بداية الأمر الشخص الذي خب ما زاغ شيئا من هذه الأمور خب بعد ينبهر بهذه الأمور اتداعا أما بعد ما بسله وبعد ما زاغ ثم كيف لا يكون هذه الرغبة أغلب وهي مشاركة هذه الرغبة إلى مثل فتح أبواب المعارف لا يكون أغلب وهي يعني والحال أن هذه الرغبة مشاركة للملائكة في الفردوس الأعلى إذ لا حظ للملائكة في المطعم والمشرب والمنكح ولعل تمتع البهائم بهذه الامور يزيد على تمتع الانسان الانسان لابد له ان يقنع نفسه بزوجها اما حيوانات كيف لهم هذا التغير كل ما يريدون بعد لا مانع تمتعهم اكثر من ذلك كل حيوانات ولعل تمتع البهائم بهذه الامور يزيد على تمتع الانسان فان كنت ترى مشاركه البهائم في لذاتها احد بالطلب من مشاركه الملائكه الاعلى في فرعهم وسرورهم بمطالعه جمال الحدث الربوبيه فما اشد الجهل لك رغيك، لما أخذت همتك تقول مثلا مشاركة البائم أحق من مشاركة الملك الأعلى، ملأ الأعلى، فقيمتك على قدر همتك. انتهى كلامه هذا البعض. خب هنا الأخون يريد أن ينبهنا على مطلب إلى حد الآن، هم نبهنا على هذا المطلب كثيرا. يقول خب إذا كان النسب بين ما يكون في العالم من اللذات و كمالات و جمالات و كذا به عنوان المعلوم و حق تبارك و تعالی و نشأت الملكوتیه به عنوان الله، و بعد صدقنا بأن كل ما يكون للمعلول بنهل من أعلى و أشرف يكون لله. إذا صدقنا بهذا بعد بيان فلسفي، بيان فلسفي، إذا صدقنا بأن هذه الأمور الدنيوية ولذاتها وكذا وكذا معالي، فما يكون عند الله تبارك وتعالى منزلة الله، فصدقنا بأن ما يكون عند المعلول من الكمالات وكذا موجود في مرتبة الإله بنهر أعلى وعشرة، صدقنا بهذا، فلا بد لنا أن نقتنع بما عند الله أكثر بما يكون عند هذه الأمور الخفيفة الدنيوية، أجل أن أصل الجمال وبهاء وكمال هناك. الشخص الذي صدق بهاتين المسألتين بهذين المطلبين لا يتوقف في الالتفات والانصراف إلى الملكوت، ولا يعتكف ببيت هذه المظاهر الدنيوية. فمما ينبغي أن يعلم أنه كما أن وجود كل شيء من آثار موجبه، ولا يوجد شيء في المعلول إلا ويوجد في علته على وجه أعلى وأشرف، فهكذا جميع المرغوبات والمستلذات التي توجد في عالم المواد الجسمية والطبائع الكائنة المستحيلة فإنما هي رشحات لما يوجد في عالم النفوس ونشأة الجنان ودار الحيوان. إن الدار الآخرة هي الحيوان، كما قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وكذلك جميع مستلذات النفوس تماثيل الجنة وأشيارها وأنهارها وغرفاتها وحورها وقصورها ونغمات طيورها، إنما هي آثار ورشحات لما يوجد في الحضرة الإلهية، وينالها العاكفون حول جنابه من اللذات والابتهاجات التي تكل الإنسان عن وصفها، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما أن وجود كذا فهكذا جميع المرغوبات، ومن زاد في نعيم الآخرة فاز بنعيم الغرب وشرف الوصول والابتهاج بلقاء الله الذي يحقر في جنبه كل نعيم ولذة. واعلم انه قبيح. هلا اشاره الى اصل المطلب الذي في بدايه هذا الفصل اشار اليه، ما هو؟ لا يوجد في الانواع نوع بمثل الانسان اختلاف انواع الموجود في افراد هذا النوع. كما قلنا جميع افراد النوع البقر بقرون، جميع افراد النوع الغنم غنمون، جميع افراد النوع الاصطلاح حمار حماران، اما افراد نوع الانسان في اين انها داخل تحت النوع الوارد، نجد في هذه الافراد انواع متعدده. لذلك قال الانسان ليس النوع واحد تحته افراد، بل جنس واحد تحته انواع. انسان يكون حمار، انسان يكون انسان. بله؟ اجناس تحته انواع، اجناس تحته انواع، لا انه مثلا نوع واحد تحته افراد. خب هلا يقول الانسان يمكن له ان يكون انسانا اقتنع بكونه بهيمة، واقعا هذا خسارة. يمكن ان يكون ملكا يكون بهيمة، هذا خسارة. هذا ارجعون الى اصل البحث. نعلم أنه قبيح بذي عقل أن يكون بهيمة فقد أمكنه أن يكون إنسانا، أو إنسانا فقد أمكنه أن يكون ملكا مغربا. قال تعالى: أيحسبون أنما نمد لهم من مال وبنين نسال لهم في الخيرات. واقعا يعني هؤلاء هكذا يظنون؟ لا مولانا، نمد لهم من مال وبنين. مرادنا بهذا الإمداد مصارعة في الخيرات؟ لا، استدراجهم. بلغ نمد لهم به، به موجود قبل بد له من تفسير الآية بعد إذا كان بل لا يشعرون. فقال أيضا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا لا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أو لا هكذا يقولون، أما الذين أوتوا العلم يقول ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لما ما قال حسين بن علي سلام الله عليه لو تعد في الدنيا تعد نكيسة فمتاع دار الله خير ثواب دار الله أعلى وأنبل أجدل. لو تكن الدنيا إن تكن الدنيا سعد نفيسة فثواب دار الله خير خير وأجزل ولا في بالي أنبلوا ظاهرا لا أجزل أنبل. إن تكن الأنبال للترك جمعها فما بال متروك بالماء يدخلون. إن تكن الأرزاق رزقا مقدرا فقلة وحرص المار بالكسب فالكسب أجمل. إن تكن الأبدان الموت أنشأت فقتل المرء بالسيف لله أفضل. فعلي نمدهم أو لهم نمدهم به من مال. فعلي قال إذن كذا أشار إلى أن من كان من أهل العلم يعلم أن المسوبات الأخروية أجل وأبهى من اللذات الدنيوية، لأن تلك أمور حقة باغية وهذه أمور باطلة فانية. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: حلك خزان الأموال والعلماء أحياء، باغون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. صدق ولي الله.